السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن الليلة مع سورة قاف المكية، وها نحن مع فاتحتها، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الأربع أو الخمس، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قاف هذا حرف من حروف الهجاء، ومثله صاد، ومثله نون، ومثل هذا حرفان صاد ياسين صافين، وثلاثة أحرف قافين ميم، أربع حرف كافا لا عين صاد. فما سر هذه الحروف التي يفتتح الله بها هذه الصور القرآنية الكريمة؟ القول الذي لا خلاف فيه وليكن عقيدة كل واحد منا أننا نقول الله أعلم بمراده به، لا نقول معناه كذا أو يدل على كذا أو كذا، نقول الله أعلم بما أراد بهذا الحرف، فنفوض أمر فهمه إلى الله عز وجل، فنطمئن ونستريح ولا نقع في الافتراء الكريم. الله أعلم بمراده به. وهناك لطيفتان نكرر القول فيهما مع كل سورة مفتتحة بهذه الحروف، تذكيرا للجاهلين وتعليما تذكيرا للناسين وتعليما للجاهلين. اللطيفة الأولى، ما صدر الأمر في مكة بمنع سماع القرآن، حاكم مكة أصدر أمره ممنوع على المواطنين أن يسمعوا القرآن، لا من أبي بكر ولا من رسول الله ولا من بلال ولا فلان، وإذا ضبط تسمع يعاقبك، ممنوع من باب الاحتياط سياسة. فلما صارت الصور تفتتح بهذه الحروف ويسمع السامع قاسمين لأول مرة، ما كان العاصي يعرفون هل يستغل هذا الصوت أبدا؟ يوصل إلى أن يصغي يسمع. ألف لام ميم صاد يصغي يسمع. فإذا أصغى واستمع يدخل القرآن في قلبه. هذه اللطيفة تحققت من هذه الحروف. اللطيفة الثانية لما ادعوا أن هذا القرآن أساطير الأولين وأنه ليس من كلام الله وأنه أعلمهم تعالى أنه مركب من هذه الحروف، فتفضلوا أنتم ألفوا صورة مثل القرآن. أولا قال فأتوا بمثله، ثانيا بعشر صور، جهلوا عجزوا قال بصورة فقط، والله ما استطاعوا. وفيهم البلغاء والفصحاء وأرباب البيان وهو عجزوا على أن يأتوا بمثل صورة من صور القرآن ولو من صورة الكوثر أو الفيل عجزوا. فدل هذا يقينا على أنه كلام الله ووحيه. هاتان لطيفتان قال بهما أهل العلم من السلف، والمعنى كما علمتم. أما الكلمة الله أعلم بمراده، نعم بمراد من هذا الحرف ويعلمون، فنفوض أمر ذلك إلى الله. قاف والقرآن المجيد. القرآن كلام الله كتاب الله، هذا الذي نحفظه في صدورنا ونكتبه في صدورنا حلف الله به، ولله تعالى أن يحلف بما يشاء من خلقه، لله تعالى أن يحلف بما يشاء. والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى والتين والزيتون، لله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. لماذا يحلف؟ من أجل أن يقبل الخبر أو الكلام السامع، لأن هذه فطرة غريزة إنسانية. إذا ألقيت الخبر ما يقبل منك إلا إذا أكدته باليمين. تكلم معي واحد ما يستجيب لك إذا قبل، والله لك أغفر. فالله يحلف لصالح عباده، أما هو غني عن ذلك، لكن من أجل فطرة الناس وغريزتهم أنهم ما يقبلون الأخبار العظيمة إلا إذا كان عليها يمين، فيحلف الله لذلك. والقرآن المجيد، والمجيد الشريف الكامل الكريم العالي السامي، مجد وكرم، وهو القرآن كذلك، والله لمجيد وكريم وسامي وعالي كلام الله. لو تشتهي البشرية على أن يأتوا بصورة ما استطاعوا كيف لا يكون مجيدا؟ والقرآن المجيد. أين الجواب الذي جواب قسم والقرآن المجيد؟ لماذا حدث جواب القسم إن محمدا رسول الله؟ والقرآن المجيد إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إي والله رسول الله. وأي دليل أكبر من أنه ينزل عليه كتابه، كيف لا يكون رسولا ويوحي إليه وحيه وينزل عليه كتابه، كيف لا يكون رسولا؟ ومع هذا الخصوم والأعداء قالوا ساحر شاعر مجنون كذا، أبوا أن يسلموا بأنه رسول الله، فلهذا حلف الله له. والقرآن المجيد إن محمد لرسول الله. ثم قال تعالى بل عجبوا. من هؤلاء؟ كفار قريش، أهل مكة المجرمون الظالمون المشركون إلى اليوم. عجبوا أن جاءهم منذر منهم، قالوا نحن نسلم لو أن الله بعث لنا ملكا من الملائكة نقبل هذا، أما يبعث منا من أنفسنا رسولا ما نقبل. لماذا يقولون هذا؟ فقط لدفع الحق لعدم الانقياد والخضوع لما جاء به رسول الله. يريدون البقاء على كفرهم وشركهم وخبثهم وفسادهم. أبوا أن يسلموا أن هذا كلام الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عجبوا أن جاءهم منذر، والمنذر الذي يخوفهم عذاب الله في الدنيا إذا استمروا على الكفر والخبث والشر والفساد، وفي الآخرة بالخلود في جهنم إن استمروا على الكفر والفسق والفجور. منذر محمد صلى الله عليه وسلم أنذاهم، خوفهم بأعلى صوته، وهذا كتاب الله يحمل الإنذار لهم في عشرات ومئات الآيات. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، قال لو كان من الملائكة لا بأس، ما نرفهم، لكن كيف يكون نذير منا؟ وهذا خطأ، لو كان من الملائكة كيف تتفاهمون معه؟ تسمعون كلام الملك، الملائكة الآن على جنبك، رأيتهم تسمع كلامهم، كيف يكون منهم؟ وإذا كان الملك ينطق نطق البشر إذا أصبح بشريا. ثم من الحكمة أن يبعث الله من يعرف الناس لسانه ولهجته وقومه وكذا، ما يبعث غريب عنهم ما يفهمون عنه، ليس من الحكمة هذا. وهذا كله والله من باب دفع الحق حتى لا يسلموا، حتى لا يدخلوا في الإسلام ولا يقبلوا دين الله فقط. بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون، الجاحدون لألوهية الإلهية، الجاحدون للنبوة المحمدية، الجاحدون للبعث والجزاء والدار الآخرة، هؤلاء الكافرون قالوا هذا شيء عجيب أو عجاب، عجيب، هذا شيء عجيب. ما هذا الشيء العجيب؟ كون إنسان يوحى إليه وينزل عليه القرآن وينذر البشرية، هذا شيء عجاب، كيف يكون هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ يقول لدافع الحق حتى لا يسلموا، حتى لا يمشوا وراء رسول الله ولا يقبلوا دين الله. وهذه الإملاءات مليها الشيطان على ألسنتهم ويقولون، وهذا واقع البشرية، من أراد أن يتبع الحق يقول أكثر من هذا الكلام إلى اليوم وفي كل مكان. شيء عجيب. كيف؟ قال أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. شيء عجيب أننا نموت ونفنى ونتحلل ونصبح عظاما نحيا وبعد ذلك نحيا ونصبح كما كنا. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. ما يمكن أن يقع. من القائلون الآن؟ ما عدا المسلمين، كل البشرية تقول هذا، من اليابان إلى الأمريكا، أو يؤمنون بالدار الآخرة؟ لو آمنوا بالبعث والدار الآخرة والله لقاعوا أبوابكم يطلبون منكم أن تعلموهم كيف يعبدون الله ليكملوا ويسعدوا في الدار الآخرة، والله ما يؤمنون. ولو نازعهم وتجادلهم قالوا كما قال المشركون في الزمان الأول ويردون عليك. هكذا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. والله ما هو ببعيد أبدا. الذي يقول الشيء كن فيكون يبعد عنه هذا، كما أوجدنا أول مرة يوجدنا مرة ثانية. قالت في رد عليهم، قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. علم الله عز وجل كل ما في الكون علويه وسفليه من الذرع المجرة، فكيف لا يعلم أموات الموت وعظامهم ولحومهم ودماءهم في الأرض؟ يعلمها. إذن يدفنون في الأرض والله عز وجل عليم بعظامهم وفراتهم وهو في الأرض، ومن ثم لا يجده أن يعيد حياتهم مرة ثانية. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم معنى تنقص تاكل منهم ولا لا. هنا نعرف أن الأنبياء والشهداء والمؤذنون الذين يؤذنون في سبيل الله وهم مسلمون موحدون لا تعدو تربة الأرض على أجسادهم، أجسادهم تبقى كما هي لا تفنى. هؤلاء لا تعدو الأرض على أجسادهم. الشهيد بحق 40 سنة وجدوهم في أحد كما هم، الدم يسير 40 سنة. الأنبياء لو تجد قبر الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، لو يوجد قبر نبي وتبحث ويبحث والله لوجدوه كما هو. إذن قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أولا، وعندنا كتاب حفيظ ألا وهو كتاب المقادير، كتب الله في كل الكائنات قبل وجودها. كتاب المقادير كتب الله تعالى في كل الكائنات قبل أن يوجدها، إذ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أول ما خلق خلق القلم، فقال يا قلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا ما داموا مكتوبين في كتاب المقادير كيف يخفون على الله وما يوجدهم؟ أمران عظيمان، الأول علم الله بما تنقصه الأرض وتأكل من أجسادهم علما يقينيا، ثانيا كتاب المقادير فيه صورهم وأجسادهم كما هي فلا يخفى على الله شيء. وقد علمنا الرسول كيف يكون ذلك وهو كما يلي: أولا نفخة الفناء، نفخة الفناء، إسرافيل عليه السلام ينفخ في البوق نفخة فيفنى كل حي في هذه الأكوان وتتحلل الدنيا وتذوب كلها. نفخة البعث فقط، الأرض استوت وأصبحت كقوس عجين مستوية، ينزل مطر من فوق من السماء كمني رجال، فما من عجب ذنب هناك إلا وينبت صاحبه منه، لأن عجب الذنب عظيم في آخر خرزات الظهر موجود، هذا والله ما يفنى، لو تدفن في جبل في قبر في بحر في كذا، هذا العظيم الذي هو أقل من ماذا؟ أقل ما هو؟ أقل من الظفر، يبقى لا يفنى، ومنه ننبت كما ينبت الزرع. إذن فينزل ذلك الماء من السماء فتنبت البشرية بسبب ذلك الماء، تنبت من جهة ذلك العظم المسمى بعشب الذنب. وناخذ في النمو فترة حتى يكتمل الجذر كما هو في الفواكه والخضر، لما يكتمل الجسد ينفخ إسرافيل نفخة البعث، ينفخ الأرواح فتدخل كل روح في جسدها، كل روح تدخل في جسدها نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. نفخة البعث عرفتم؟ أولا تكون الأرض كقرص عجين ما فيها تل ولا جبل ولا ولا، والعظام موجودة فيها، أعشاب الذنب موجودة، عرفتم؟ عشب الذنب عظيم صغير في آخر خرزات الظهر ما يفنى أبدا ما تأكله الأرض. ثم لما تعتدل الأرض تستوي ينزل مطر من السماء فننبت كل عظيم صغير ينبت كما ينبت البقل، فترة من الزمن 40 يوما أو سنة، وإذا بالأجساد كلها نامية كاملة وافية، فينفخ إسرافيل نفخة البعث فتدخل كل روح في جسدها ويقومون لله رب العالمين. وكثيرا ما نذكر اللطائف العامية أقول عندنا معز في القرية نجمعه للراعي في الصباح يرعى به طول النهار, في المساء يدخل مع أول الباب القرية والله كل عز تدخل إلى بيتها ولا تختلف واحدة عن الأخرى. هذه حيوانات, فكيف إذن بالأرواح؟ كل روح تدخل في جسدها ولا تخطئ. نفخة الروح هي نفخة الحياة, ونفخ بالصور فإذا هم قيام, فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, فإذا هم من القبور, الأجداث جمع جدد وهو القبر, فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وتأتي نفخة الصعق, البشرية كلها واقفة على صعيد واحد, فينفخ إسرائيل نفخة فيصعقون ولم ينجو إلا الملائم حملة العرش ومن شاء الله, ومن بينهم موسى عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نفخ إسرافيل نفخة الصعق أكون أول من يفيق, أول من يفيق. وإذا بأخي موسى قائم آخر بقائمة العرش فلا أدري أصعق أم لم يصعق, جزاه الله بصعقة الدنيا, ما صعق في الدنيا جزاه الله ما صعق يوم القيامة. إذن هكذا يقول تعالى فإذا متنا وكنا تراب وترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ, حفظ كل الأحداث ما يضيع منه شيء أبدا, عجب هذا الكتاب. ثم قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم, هذه الحقيقة, بل كذبوا بالحق لما جاءهم, وهو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتوحيد والبعث الآخر, هذا الحق كذبوا به لما جاءهم, فهم في أمر مريج مضطرب قلق, ما يتفقون ولا يصطلحون على شيء, أمرهم هكذا, مرة يقولون كذا مرة كذا مرة كذا, كما سمعتم مرة يقول محمد مجنون, محمد ساحر, شاعر بكذا وهكذا, والعياذ بالله تعالى. بل هم في أمر مريج, هذه حالهم, وسيفرج الله ما بهم ويدخلون في الإسلام. والآن مع بعض مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان شرف القرآن ومجده وكرمه.
من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن والحمد لله بيان مجد القرآن وشرفه وكماله, ما أقسم الله به وإلا لا, والقرآن المجيد كيف يحلف الله به وما هو بعظيم, الله أكبر, مجد القرآن وشرفه. ثانيا
تقرير البعث والوحي الإلهي.
ثانيا من هداية الآيات تقرير البعث الآخر والنبوة المحمدية, تقرير أن محمدا والله لا رسول الله, وأن البعث الآخر والحياة الثانية والجزاء فيها والله الحق وهي آتية. ثالثا
البرهنة الصحيحة الواضحة على صحة البعث والجزاء وإمكانهما.
البرهنة الصحيحة الصادقة في قوله تعالى
على صحة البعث,
لا في الآية
إذا متنا,
لا 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 لا, الدليل البرهنة أقرأ الآيات.
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا, قد علمنا ما تنقص,
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ, هذه برهنة وإلا لا, ما دام عز وجل قد علم ما يذوب في الأرض ويضيع يعلمه ثم في كتاب المقادير كل إنسان موجود في هذا الكتاب بطوله وقصره وحياته، فكيف إذن يعجز عن إحياء الموتى؟ نعم.
وأخيرا تقرير عقيدة القضاء والقدر بتقرير كتاب المقادير.
تقرير عقيدة القضاء والقدر، ما معنى القضاء والقدر؟ ما من شيء إلا وقد قضى الله بوجوده وقدره، أي حكم بوجوده وقدره جسما زمانا مكانا طول عرض كما هو، لا ما من حدث يحدث إلا وهو مكتوب في كتاب المقادير. كتاب عند الله كتب في كل ما أراد أن يخلقه وخلق، فالقضاء هو الخلق والحكم بذلك والتقدير، الصورة والكيفية والزمان والمكان. نعم.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة تعالج العقيدة من أجل تصحيحها، إذ كان المشركون في مكة يؤمنون بالله ربا لا رب غيره، ولكن يعبدون الأصنام معه، وكانوا يكذبون بالبعث والدار الآخرة تكذيبا كاملا، وكذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الآيات تنزل تقرر حقيقة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حقا. ولنستمع إلى هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة. أولا أنه لا إله إلا الله، إذ هو الخالق الرازق المدبر، وأن محمدا رسول الله، إذ عليه أنزل هذا الوحي الإلهي هذا القرآن الكريم، وأن البعث الآخر حق بأدلة عجب وبراهين ساطعة كالشمس لا ينكر إلا ذو عمى ولا قلب له ولا بصيرة. فمن آمن بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعمل نجا من دخول النار ودخل الجنة دار الأبرار. فوالله الذي لا إله غيره إن البشرية لميت كلها ولتحيا كلها ولا تحاسب كلها وتجزى بحسب عملها في هذه الحياة. من كان مؤمنا صادقا عامل الصالحات ينجيه الله من عذاب الخلد في جهنم ويدخله الجنة دار الأبرار، ومن كان كافرا مشركا فاسقا فاجرا نفسه خبيثة منتنة عفنة بأوضاع الذنوب والآثام فمصير جهنم والعياذ بالله. وهذه البراهين يقول تعالى وقول الحق أفلم ينظر إلى السماء، هؤلاء الذين يكذبون بالبعث يقولون كيف بعدما نموت نحيا، من يحيينا بعدما نصبح عظاما نخرة أو فاتا في الأرض؟ نسوا قدرة الله عز وجل، لو ذكروا قدرة الله التي لا يعجزها شيء ما قالوا كيف لا نحيا بعد موتنا، ولكنهم عميان لا يبصرون. اسم ما قال تعالى لهم: أفلم ينظر إلى السماء فوقهم، موجود السماء إلى لا فوقنا أو تحتنا، كيف بنيناها، من بنى السماء، آباؤهم أجدادهم شياطينهم، من يقول نحن، لا أحد، إذا بانيها الله فقط، كيف بنيناها، هذا البناء العظيم قبة من أعجب القباب، وزيناها بالكواكب المضيئة بالشمس والقمر، تزيين جميل عجب لا ينكره ذو عقل ولا دين. من فعل هذا؟ اللات أو العزى؟ من فعل؟ لا جواب إلا الله. إذا لما ما يعبد الله؟ لما ما يصدق الله فيما يخبر به الله؟ أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر إلى السماء في شقوق، يعني رأيت السماء مشقوقة هنا هنا؟ أبدا، ملتئمة متحدة منتظمة في العالم بأسره. هذه قدرة يعجزها شيء صاحب هذه القدرة؟ يعجز أن يعيد البشرية مرة ثانية؟ والله ما يعجزه، وهو على كل شيء قدير. إذا لما لا تؤمن البشرية بأن حياة ثانية تجزى بها على عملها في هذه الحياة الأولى؟ هذه البشرية من اليابان الأمريكان 95% لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة بصرف الشيطان لهم عن ذلك، وإلا لو فكروا أدنى تفكير فقط لقالوا لما خلقنا، لما نموت، خلقنا ثم يميتنا، من خلقنا أنفسنا، ما نميت أنفسنا، من خلقنا وأماتنا، هذا هو الخالق، هذا هو رب الإله الحق، لما خلقنا، لنعبده، لما يعيدنا ليجزينا على عملنا الذي عملناه في هذه الدار. ولكن لا يرفعون رؤوسهم إلى السماء ولا ينظرون من بناها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه السماء والأرض مددناها، والأرض من بسطها؟ آباؤنا أجدادنا بنو فلان، أمريكا، اليابان. قولوا يرحمكم الله، والله لا باسط لها إلا هو. من مدها وبسطها لتنتظم الحياة عليها ويعيش عليها بنو آدم والحيوانات؟ خالق هذه ما يعبد، خالق هذه ما يذكر، خالق هذه ما يحب، خالق هذا ما يخاف. لأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. هذه الجبال جبال شبة، جبال غروبة، جبال العالم، هذه الجبال من جمع ترابها حجارتها، من نصبها؟ آباؤهم أجدادهم الحيوانات، من فعل هذا؟ لا جواب إلا الله فقط. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي حتى لا تميد بنا وتضطرب وما نستطيع أن نحيا على الأرض، لولا أنها كالأوتاد مثبت الأرض، وإلى تميل الأرض بالناس ويهلكون. وجعلنا الجبال أوتادا، جمع وتد الذي تربط به الخيمة. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه النباتات على اختلافها وتنوعها، الأزهار على اختلافها كلها، من أنبتها؟ لا جواب إلا الله فقط في من يقول لا، من العلم؟ علم من؟ لا بد من كلمة الله، ثم كلمة الله والإيمان بالله. هذا من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، والبشرية تعرف أن الله هو خالقها ورازقها كفار ومؤمنين. حتى جاء المذهب الشيوعي اليهودي الماسوني والذي مسخ ونسخ وهبط، وحولوا بعده تحويلة جديدة العلمانية العلم، حتى ما يقول الله أعطاني بصري ولا تعلم العلم، لمن موت لمن حياة العلم. والله لا كذب معه، لا كذب بعد. إذن هكذا يقول تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل صنف، الزوج صنف بهيج جميل حسن المنظر من سائر النباتات على اختلافها. انظر إلى الرمان فقط، إلى التفاح، إلى البرتقال، إلى المشمش، إلى التين، إلى الزيتون. هذه النباتات من أنبتها؟ ولما أنبتها وأوجدها؟ لتعيش عليها الخليقة البشرية أيام حياتها. ثم قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللهم اجعلنا من المنيبين. تبصرة، تفتح عينيك وتشاهد الكون فتقول آمنت بالله، آمنت بالله، وتتوب إليه وترجع إليه وتقول دلوني على ما يحب أفعله، دلوني على ما يكره تركه، لأني عرفت وآمنت به أنيب وأرجع إليه في كل شؤوني وكل حياتي. هذا شأن المؤمنين، لأنهم أحياء. روح الإيمان كروح الحياة، روح الإيمان إذا دخل في القلب الأذن تسمع الحق والعين تبصر واليد تأخذها تعطي والرجل تمشي، وإذا سلبت تعطلت الأسماء والأبصار، لا تعبد الله. والروح في البدن إذا خرجت تعطل كل حس فيها وكل عضو. هكذا يقول تعالى: تبصرة وذكرى لمن؟ لكل عبد منيب. المنيب الذي ينوب إلى الله في كل شأنه ويرجع إلى الله في كل شؤون حياته، وما إن تزل قدمه ويرتكب ذنبا إلا ينوب ويرجع إلى الله ويستغفر ويتوب إليه. موصوف بهذه الصفة العجيبة منيب، لكل عبد منيب. من العبد؟ كل ما خلق الله من البشر هم عبيده، وهو سيدهم ومالكهم، أبيضهم وأسودهم، كافرهم ومؤمنهم، كلهم عبيد الله تعالى. ثم قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء. نزلنا، نحن رب العزة والجلال والكمال، نحن رب لا أب كل شيء، لا إله غيرنا ولا رب سواه. نزلنا من السماء، أي من السحاب في السماء. من أوجد السحاب؟ من ملأه بالماء؟ من جعله يمطر؟ من لا جواب إلا الله. الله الله الله. هل حاولت أوروبا أن تخلق سحابا حتى تمطر؟ إذا انقطع المطر طلبوا منا أن نصلي لهم في الكنيسة. مرة انقطع المطر على أوروبا فقال المسلمين: استسقوا لنا. فاجتمعنا واستسقينا لهم ودعونا الله وأمطر عليهم. فهذا المطر من يجمع السحابة؟ من يجعل السحاب الماء؟ من يأخذه من البحار أو من آبار؟ من لا جواب إلا الله. إلا الله. إذا فلا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله، لا تحب إلا الله، لا تطمع ولا ترغب إلا في الله، لا ترهب ولا تخاف إلا الله. املأ قلبك بذكر الله وكن من المنيبين الأوابين. ونزلنا من السماء ماء مباركا. مبارك وإلى لا؟ المطر مبارك، والله مبارك، ينبت النباتات والزروع على اختلافها والأشجار، ولولا البركة كيف ينبت هذا؟ مبارك. ونزلنا من السماء مباركا ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الجنات جمع جنة، البستان، البساتين في العالم نبتت على الماء ولا على التراب أو على اللبن أو على السحر، كل البساتين في العالم نبتت على ماذا؟ على الماء. فأنبتنا في حدائق بساتين وحب الحصيد. الحب الذي يحصد ما هو؟ البر، الشعير، الذرة، كل الحبوب التي تحصد سبب وجودها الماء وإلى لا، الماء المبارك الذي نزل من السماء فأنبتوا حب حصيد. والبشرية الآن تأكل الخبز من أي جهة؟ من أي جهة؟ من التراب، من حب الحصيد في أي مكان. ثم قال أيضا والنخل باسقات. ادخل البستان وارفع رأسك إلى النخل، أين تجدها؟ باسقات عاليات مرتفعات إلى عنان السماء. كيف نبتت هذه النخلة العظيمة؟ هذه من نواة هكذا بدرة صغيرة أصبحت بهذه الحال. من أنبتها؟ أجدادنا، آباؤنا اللات والعزى، عيسى ومريم عليهم السلام. والله لا جواب إلا الله، لم ينبتها إلا الله. لماذا أنبتها؟ لعباده مؤمنين وكافرين، ليعيشوا على التمر وعلى الحب والزرع حتى تتم حياتهم على انتظام إلهي، وبعد ذلك ينتقلون إلى الدار الآخرة الباقية الخالدة. والنخل باسقات أي عاليات مرتفعات لها طلع نضيد. الطلع تقول النخل أطلعت، تطلع الطلع وتفتح وإذا بها منضد حبوب عجب. والنخل باسقات لها طلع نضيد، من ينضد هذا الحب في الناس؟ آمنا بالله، منين يخرج؟ من خشبة ميتة ويتفتح وإذا به رطب يأكله الإنس والجن. سبحان الله. والنخل باسقات أي خلقنا النخل وأنبتناها باسقات لها طلع نضيد منتظم. عجب هذا الطلع. ثم قال تعالى رزقا للعباد. لماذا أنبت النخلة وجعلها تطلع؟ لما جعل الطلع فيها؟ لما حول الطلع إلى ثمر ورطب؟ من أجل ماذا؟ رزقا لعباده مؤمنين وكافرين. إلا أن المؤمنين يشكرون والكافرين يكفرون والعياذ بالله. والسبب في ذلك أن المؤمنين أحياء والكافرين أموات. وهل ميت تطمع أن يشكر؟ ميت ما ينطق ولا يبصر، والحي هو الذي ينطق ويبصر. فالمؤمنون أحياء والكافرون أموات. ولو طاروا في السماء ولو غاصوا في الماء، لو ادعوا ما ادعوا من أباطيل وطرهات، هم عبيد لله، مخلوقون لله، مربوبون لله، وسوف يجزيهم على كفرهم وعصيانهم بدخول جهنم عالم الخلود لا يخرجون منها أبدا بليارات سنين. ما في فناء ولا موت، الفناء والموت في دار العمل فقط. نحن شغالون عمال، انتهى العمل انتقل، أما الجزاء هناك. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. أحيينا بالماء من السماء المبارك بلدة ميتة، كمن أرض ميتة تنبت نخلة والشجرة بعدما كانت ميتة. وأحيينا ببلدة ميتة. ثم قال تعالى هكذا الخروج. هكذا الخروج القبر، كما أحيى الله هذه الأرض بهذه النباتات والعجائب، يحيينا نحن من التراب كذلك ونصبح كالنخل. كذلك نخرج الموتى، كذلك الخروج أي من الأرض. ينزل من السماء ماء كمني رجال، والأرض كلها كصحفة بيضاء، ووالله لننبت كل آدمي من ذرية آدم ينبت كما ينبت البقل في الأرض. وعجب الذنب عظيم صغير في خرجات الظهر الأخيرة، هذا لا يفنى أبدا، ومنه ننبت كما ينبت البقل. 40 سنة أو عاما وإذا بالأجسام كلها نبتت في الأرض، فينفخ إسرافيل نفخة الحياة فيقومون كلهم لله، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون. والله كما تسمعون سيأتي يوم تنتهي هذه الحياة، وتأتي نفخة الفناء فتتحلل الكائنات كلها، لا السماء ولا الأرض ولا الجبال ولا، وتوجد أرض كقطعة كورقة بيضاء وفيها فقرات الظهر، ذلك العجب موجود محفوظ فيها. وينزل هذا الماء من السماء وننبت في مدة 40، قال أبو هريرة 40 يوما أو سنة. فلما تكتمل الأجساد كلها ما فيها طفل صغير وكبير، ينفخ إسرافيل نفخة الحياة فتدخل الأرواح في أبدانها، وكل روح تنزل إلى بدنها ولا تختلف عنه. آمنا بالله. كذلك الخروج، كما أنبت كما رفع السماء وبنى وأنزل الماء من السماء وأنبت به كذا كذا كذا، هكذا الخروج من القبور. لم تكذبون بالبعث الآخر؟ ومن هنا آمن العرب ودخلوا في الإسلام بهذه البيانات القرآنية العجيبة. ولكن الذي نأسف له أن الكفار الآن ما بلغناهم هذا، ما جلسنا معهم، ما سألناهم لما لا تؤمنون بالدار الآخرة، لما خلقتم في هذه الدار؟ هذا يحتاج إلى المجالسة والمكالمة بأدب واحترام، والله لا يرجعون إلا معنى لعقل أبدا، ينفي وجود الله عز وجل وهو مخلوقه وخالقه، ولا ينفي الدار الآخرة وهذه تموت وتفنى. الذي أوجد هذه قادر على أن يوجد الأخرى، ألا وقد أخبر بذلك وأنزل كتبه وأرسل رسله وأقام الحجج والبراهين، آلاف حجج البراهين على البعث والدار الآخرة. ولكن مع الأسف دعوتنا وقفت والعياذ بالله، لأنهم حرموا أنفسهم من الإسلام، حاربوا المسلمين وهبطوا بهم، فحرمهم الله الإسلام ليخلدوا كلهم في جهنم. والله لولا أنهم حاربوا الإسلام لأسلم العالم بكامله وهو في الجنة، ولكن نصبوا العداء والحرب على الإسلام فحرموا منه، خليهم في جهنم. والآن مع هداية الآية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث بمظاهر القدرة الإلهية في الكون.
من هداية هذه الآيات التي ذكرناها تقرير مبدأ الحياة الثانية، البعث الآخر. البعث الآخر، سوف يبعثنا الله بعثا آخر كما أوجدنا يوجدنا. الهداية في هذه الآيات تقرير مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية، وأن الدار الآخر حق. ولهذا ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا ويشهد أن الساعة حق وأن الدار الآخر حق. نعم.
ثانيا مشروعية النظر والاعتبار فيما يحيط بالإنسان من مظاهر الكون والحياة للعبرة طلبا لزيادة الإيمان والوصول به إلى مستوى اليقين.
من هداية هذه الآيات لفت النظر إلى أن ننظر ما في هذه الكائنات تتجلى فيها قدرة الله، عظمة الله، رحمة الله، ولاية الله، فيزداد إيماننا وننتقل من الإيمان إلى اليقين، وهذا هو الهدف المطلوب. انظر إلى شجر أمامك فقط، من رفعها؟ من أوجدها؟ انظر إلى حيوان يمشي بين يديك، من خلقه؟ الله. قل آمنت بالله لا إله إلا الله، وتطيع الله عز وجل وتعبده. نعم.
وأخيرا فضل العبد المنيب وفضيلة الإنابة فضيلة الإنابة إلى الله تعالى، والمنيب هو الذي يرجع إلى ربه في كل ما يهمه، والإنابة التوبة إلى الله والرجوع إلى طاعته بعد معصيته.
آخر هداية الآيات بيان فضل الإنابة إلى الله، ونحن مأمورون بأن ننيب إلى ربنا وأن نرجع إليه في كل ما يعترض حياتنا، ثم ننيب إليه في كل خطيئة نرتكبها، ولو كلمة أو نظر نقول آمنت بالله وأستغفر الله وأتوب إليه، حتى نكون إن شاء الله من المنيبين الأوابين. اللهم اجعلنا من المنيبين الأوابين يا رب العالمين.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نبي الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، عند نزول هذه الصورة وهذه الآيات كان يعاني ما لا يطاق من كفار مكة ومشركيها، وهم يكذبون برسالته وينكرون توحيد الله ولا يفعلونه، يكذبون بالبعث لا يؤمنون به، ثم يقولون إنه ساحر وشاعر ومجنون، واو من يطيق هذا لولا أن الله قواه وأقدره وأهانه. وهو تعالى ينزل هذه الآيات ليخفف ألمه، ليخفف ما يصيبه من ألم وعياء وتعب، فيقول له كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبل قومك يا رسول الله من المشركين في مكة وغيرها، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا رسول الله نوح، وكذبوا بالبعث الآخر، وكذبوا بالشرع الذي جاء به، وهذا هو الواقع. فاصبر أنت على تكذيب قومك ولا تتألم ولا تقطع دعوتك، واثبت عليها كما ثبت من قبلك من أنبياء الله ورسله. نوح كذبت قبلهم قوم نوح، أنزل الله تعالى أحداث نوح في كثير من الصور، وأنزل صورة كاملة تسمى صورة نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكم تعلمون. في دعوة حتى قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا، وأخيرا رفع يديه إلى ربي وقال ربي أنزل بهم عذابك ونقمتك، فأهلكهم الله. نوح ما كث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى عبادة الله وحده، والقوم مصرون على عبادة هذه الخمسة، يغوث ويعوق ود وسواع ونسر. وهؤلاء الخمسة كانوا أولياء الله عابدين صالحين أيام العلم والطاعة والمعرفة، فلما ماتوا وقل العلم قال أهل البلاد نضع على قبورهم تماثيل تذكرنا بهم إذا رأيناهم، فوضعوا تماثيل على قبورهم، مات ذلك الجيل الثاني فقالوا هذه آلهتنا فعبدوهم. فبعث الله تعالى إليهم عبده ورسول نوحا وناداهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجهر بالدعوة وأصر بها وقال في الليل والنهار، وما آمن معه إلا نيف وتمانون نسمة، لم يستجب لدعوته أكثر من 80 نسمة ما بين ذكر وأنثى. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناهم آية العالمين. ثم قال تعالى: كذبت قوم نوح وأصحاب الرس. الرس بئر، كان هذا البئر فيه تماثيل يعبده أهل المنطقة أو القرية، فلما نهاهم رسول الله إليهم وندد بهم وبينهم الحق غاضبوا عليه فدفنوه في البئر. فرس هم أصحاب الرس والعياذ بالله، فانتقم الله منهم وأهلكهم كلهم في ذلك البئر، هم أصحاب الرس. لما قاوموا التوحيد وما رضوا بأن يعبد الله وحده، وما رضوا بأن يطيعوا رسولهم ليعبدوا الله بما يشرع لهم، وتكبروا وتعجبوا، إذن أتاهم عذاب الله فأهلكهم عن آخرين. هؤلاء هم أصحاب الرس ورس البئر. ثم قال تعالى: وثمود. قرأنا الليلة سمعنا صورة الشمس وضحاها، كذبت ثمود بطغواها. والطغوى والطغيان واحد، المال والعسو والكبر. كذبت ثمود بسبب طغواها إذ انبعث أشقاها، وهو غضاب بن سالف العياذ بالله الذي عقر الناقة وقتلها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها اتركوها تشرب من الماء. وهذه الناقة وجودها عجب، إذ قالوا له: إن كنت صادقا في أنك رسول الله ونحن مخطئون ومشركون، فادع لنا ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل. فقام ثمود قال عليه السلام يصلي ويدعو حتى انفلق الجبل فرقتين وخرجت الناقة منه كأجمل ما تكون ولا نظير لها، فكانت آية عجب ناقة الله. ثانيا قال لهم: هذا النهر أو هذا الماء الذي تستقون منه يوم للناقة ويوم لكم. آية من آيات الله، الناقة تشرب ذلك الماء يوما كاملا ويتحول كل إلى لبن، فيحلبون ما شاء يحلبون. يوم للناقة تشرب الماء الذي في ذلك البئر أو السيل أو الوادي، اليوم الثاني يتحول إلى لبن، فيأتي النساء والرجال والخدم يحلبون اللبن ويعودون به إلى بلادهم. ومع هذا قالوا: هيا نعقر هذه الناقة وننظر ماذا يحصل. فعقروا الناقة قتلوها. والغريب أن هذا غذاء بن سالف عليه لعين الله كان يمر بالواحد والاثنين والقرية والأسرة: نريد أن نعقر الناقة، توافقون؟ فأخذ موافقتهم أجمعين إلا من نجى الله ممن مع صالح عليه السلام، فأتاهم عذاب الله الكامل. 3 أيام، اليوم الأول جلسوا على الركب، اليوم الثاني اسودت وجوههم، اليوم الثالث نزلت بهم صاعقة فخرجت أرواحهم، فأخذتهم وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. 3 أيام رجالهم نساهم ماتتون على ركبهم جاثمين لا حركة. اليوم الثالث أو الرابع كانت الصاعقة فماتوا عن آخرهم. ثمود هؤلاء ديارهم وراءنا، منازل صالح ثمود موجودة مدائن صالح، والأصل فيهم نجحوا من نزحوا من اليمن، غرب اليمن، من بلاد عاد، ببلاد عاد، لما نجوا من العذاب نجاهم الله، نجحوا فنزلوا بهذه الأرض وعمروها وأصبحوا أمة بعد قرون، أمة كبيرة. فأرسل الله تعالى إليهم صالحا بعد ما فسدوا في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم ليهديهم ويصلحهم، ما استجابوا وتعاونوا على الشر فأهلكهم الله. وعاد، ديار عاد الجنوب، حضرموت إلى عمان، ديار لم تر الدنيا أقوى من تلك الأمة في ذلك الوقت. واذكروا لذلك قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكان طول أحدهم 60 ذراعا، أطول الناس، كأنهم أولاد آدم قريبين منه، لأن آدم طوله 60 ذراعا. وبعث الله إليهم نبيه هودا صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده، إلى أن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان، وأن يتقربوا إلى الله بصالح الأعمال. فأصروا على الشرك والكفر والعناد والفسق والفجور والظلم والفساد. إذن فما كان إلا أن أرسل الله عليهم ريحا عاصفة دامت 7 ليالي و8 أيام، 7 ليالي و8 أيام عاصفة، حتى إن عجوزا لجأت إلى جحر غاب جبل لتنجو، وإذا بريح تدورها في الجبل وتخرجها وتفرحها. وهذا اليوم ما زال العرب يسمون يوم العجوز، قرة العجوز، إلى الآن توارثه الآباء والأبناء قرة العجوز. ما نجا منهم إلا هود ومن معه من المؤمنين، ونزلوا في مكة، وبعضهم ذهبوا كما قلنا إلى الشمال. هذه عاد، كذبت عاد المرسلين إذ قال أنصم أهود ألا تتقون، وقال تعالى كذبت عاد قلما قوم هود لكني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألك علي من أجل رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون الآيات. فما استجابوا فأهلكهم الله عن آخرين. بماذا؟ بريح عاصف مزقتهم هلكتهم. قال تعالى وعاد وفرعون، فرعون هذا طاغية من الطغاة في مصر مع الأقباط، وأرسل الله تعالى إليه نبيه ورسوله موسى عليه السلام، ودعاه إلى أن يعبد الله عز وجل ويوحده، وإلى أن يترك بني إسرائيل يعودون معه إلى القدس. فأصر فرعون على الكفر والعناد، وتبجح وقال أنا ربكم الأعلى، وتبجح وقال ما علمت لكم إله غيري، وفعل العجب. وعاش موسى زمنا يدعوه ويدعو قومه، وأخيرا خرج مع بني إسرائيل في طريقهم إلى أرض القدس، وكان بينهم البحر الأحمر. فماذا فعلوا؟ أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه، بسم الله الله أكبر، فانفلق البحر فلقتين، أصبح طرق، كل قبيلة تدخل في طريق، تمشي في طريق. علم ذلك فرعون فنادى في رجاله وعسكره، فخرج في 100,000، خرجوا في 100,000، وتعجبوا كيف دخل بنو إسرائيل البحر وخرجوا. لما نجا بنو إسرائيل آخر واحد منهم دخل فرعون برجاله بجيشه، لما توسطوا البحر أطبقه الله عليهم فأغرقهم أجمعين. والله ما نجا لا فرعون ولا من معه، إلا أن فرعون بقي على سطح الماء لحكمة إلهية، ما دخل تحت الأرض البحر بقي فوق ليعرف الناس أنه ميت ما أحيي. إذ بنوا إسرائيل من خوفهم وشدة فزعهم لو قالوا مات ما يصدقون، أين هو؟ لابد يأتينا ويعذبونا. فمكث على سطح البحر مدة، وذكرت عن هذا في سورة يونس. نعم، لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إي والله، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا فرعون، فرعون موسى عليه السلام أهلكه الله وإلى لا، دمره وإلى لا، أهلك جيشه وإلى لا، كل ذلك فعله الله. الله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى العالمين. والمشركون يسمعون هذا ولا يبكون ولا يتألمون ولا يصعدون لقساوة قلوبهم والعياذ بالله تعالى. وإخوان لوط، إخوان لوط، هذه أخوة وطنية، ما هم إخوان في الدين ولا في الجنسية، لأن لوط عليه السلام من العراق وهم في الأردن في البحر الميت، فهذه الأخوة وطنية، أخوهم في الوطن فقط، أما الدين فلا، أما في الجنس فلا، ليس منهم. وإخوان لوط، من هؤلاء؟ هؤلاء زين لهم الشيطان اللواط وحسنه لهم، فكانوا والله في ناديهم يشربون ويأكلون ويضحكون ويعلو بعضهم على أخيه ويمزح ويطأه والعياذ بالله ويضحكون، واعتبروا هذا من متاع الحياة الدنيا ودينها. فبعث الله تعالى إليهم رسوله لوطا عليه السلام، جاء مع عمه إبراهيم من أرض بابل من العراق، وجاء إلى وبعثه الله إلى أرض لوط. إذن فما صدقوه ولا آمنوا به وطالبوا بالعذاب إن كنت تدعيه، فأنزل الله تعالى عذابه. أولا خسفت بهم البلاد، ثانيا الذين كانوا خارج البلاد أنزل الله عليهم حجارة من السماء فأهلكتهم عن آخرين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألك عليه من أجل نجين على رب العالمين، أتأسون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجينا والأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. هذه العجوز إحدى امرأتيه، إحدى امرأتيه كانت عجوز كافرة فاسقة، ما آمنت ولا تابت، وكانت تساعد على اللواط وتعين عليه. أما الثانية فهي مؤمنة طاهرة نجاها الله مع ابنته، له ابنتان وامرأة فقط، والباقون أهلكهم الله. كذب قوم لوط المرسلين. قال تعالى هنا وقوى إخوان لوط، هذه الأخوة ليست دينية ولا إنسانية بشرية، أخوة وطنية بلدية لأنه كان معهم. قال وأصحاب الأيكة، الأيكة الغضة من الشجر، شجر السدر وغيره، مجموعة من الأشجار في ثمار، فعبدوها ووضعوا تحتها أصنام وأحجار وأخروا يتبركون بها ويعبدونها. لما ماتوا العلماء وانقرضوا وهم قريبون من ديار مدين، فبعث الله تعالى إليهم مدين شعيب عليه السلام. فشعيب نبي نصره الله إلى أهل المتبكة وإلى أهل مدين، إلى الأيكة وإلى أهل مدين. إذن فهؤلاء لما لم يستجيبوا أهلكهم الله، ما نجا منهم أحد. أصحاب الغيظة هذه الأشجار الملتفة يعبدونها ويتبركون بها. وسبحان الله، لما مات العلماء وانطفأ نور العلم في أكثر بلاد المسلمين عبدت الأشجار كما عبدت على عهد شعيب. الشجر يعبدونها يتبركون بها يطوفون حولها حتى في المدينة والعياذ بالله. ولا عجب، لأن الإنسان هو الإنسان والشيطان هو الشيطان. الإنسان إذا لم تستنير روحه وتستعير نفسه أعمى الغال يبحث به الشيطان ويرميه إلى ألف الشيء. والشيطان هذه مهمته، يريد أن يصرف الناس عن عبادة الله ليهلكوا في الدنيا والآخرة. ما يريد الشيطان يسعد إنسان أبدا، لأنه شقي بسبب الإنسان، فهو يرى أنه يواصل دعوته إلى الموت. فعبدت في البلاد المسلمة الأشجار والنخيل والقباب والقبور وقل ما شئت، لكن ذلك متى؟ لما انقطع العلم ومات العلماء. تجد بلد ما في عالم ولا يعرف عالما أبدا من قرن كامل، كيف يبقى النور فيه؟ يقول الأخ القماش المعلق في الشجر أكثر من ورق الشجر، يتبركون به ويعلقونه. أين؟ وهو كذلك عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، عبد كما عبد الله، والله عبدوا كما عبد الله، يحلفون به يتبركون به، يأتون بلا قبره يذبحون له ينذرون له ينادونه يا راعي الحمراء يا عبد القادر يا كذا يا كذا في العالم الإسلامي. سبب ذلك الجهل، موت العلماء وانقضاء العلم. فكما قدمنا مع نوح كان هؤلاء الخمسة من صالح عباد الله مؤمنين صالحين، فلما ماتوا وضعوا أمثلة على قبورهم للذكرى كما يقولون، جاء جيل عبدوهم وأبعث الله رسول فحاربوا، قالوا ما نصف آلهتنا أبدا. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، تبع هذا حميري يمني في بلاد اليمن، وفقه الله وأعطاه البصير والعلم واهتدى، والتف حوله بعض الشباب فوحدوا الله عز وجل فكارههم أهل البلاد، وقالوا مفسدون وقالوا سحارون وقالوا كما قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من الله إلا أن أحرقهم، ما اشتعلت بينهم فأحرقتهم وهلكوا عن آخرهم. قوم تبع. قال تعالى كل مما ذكر كذب الرسل. لا تحزن يا محمد ولا تكرب ولا تتألم، كل الذين ذكرناهم من نوح إلى قوم تبع أمم كل ذلك مرى، وأهلكناهم بكفرهم وبسطهم وبجورهم. فلا تعجب ولا تضحك ولا تبكي ولا تألم، واصل دعوتك واصبر عليها. كل كذب الرسل فحق وعيد. الرسل جمع رسول، وقد علمتم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، إذ النبي يرسله الله إلى قوم يسمى رسولا بكتاب العلم، والنبي في بلده، فإن أرسله الله أصبح رسولا. كل كذب الرسل فحق وجب وعيد بعذابهم فأهلكتهم عن آخرهم، من قوم نوح إلى قوم تبع أمم. وأنتم أيها المشركون، هكذا يقول لهم، إما أن تسلموا وإما أن ينزل بكم ما نزل بالأمم قبلكم، لأن في هذا موعظة عجيبة لهم، وبذلك أسلموا ودخلوا في الإسلام. فحق وعيد. ثم قال تعالى أفعينا بالخلق الأول؟ لا والله، خلق الله السماوات والأرضين، خلق الله الملائكة، خلق الله الجن، خلق الله الإنس، خلق الله الحيوان، فهل عجز عيّ تعب يعني؟ أفعين بالخلق؟ لا والله ما عيّ ربنا أبدا ولا تعيّ. فكيف إذا تنكرون عليه أن يعيد البشر من جديد؟ إذا ما عي في خلق الملائكة، في خلق الإنس، في خلق الجن، في خلق العوالم العلوية والسفلية، ما عي أبدا ولا تعب. والآن لما أراد أن يحيي البشر ليحاسبهم ويجزيهم تقول لا 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 لا، ما يمكن هذا أن يكون. هذا هو تكذيبهم بالدار الآخرة، إنكارهم للبعث، كفرهم بيوم القيامة والعياذ بالله. فهم مع هذا عرفوا قوة الله وقدرة الله، ولكن ما استساغوا أن يحيي الله الناس بعدما يصبحون عظاما ناخرة وترابا ورمالا. قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول؟ لا لا والله، بل هم في لبس من خلق جديد، يوقنون موقنون أن الله على كل شيء قدير، ولكن اللبس الذي في قلوب اختلاطه كيف يحيي العظام؟ ما استساغوا. لو عرفوا أن الله يقول شيء كن فيكون يكون، ما يحتاج إلى هذا. ولكن الشياطين زينت لهم هذا الكفر فكذبوا بالبعث الآخر. والذي يكذب بالبعث الآخر من الإنس والجن لا يستقيم على دين أبدا، ولا يعبد الله، ولا يوثق فيه في شيء. الذي يكذب بيوم القيامة وما يجري فيه من جزاء وحساب على العمل في الدنيا، هذا شخص شر الخليقة، شر من القرادة والخنازير. قال تعالى: أولئك هم شر البريئة، أي الخليقة الذين كفروا وكذبوا. مرتان أبناء الإسلام، عقيدة البعث الآخر من أقوى وأعظم العقائد المؤثرة في الحياة، فاقدها هلك. فلهذا يجب أن نقويها، ومن تقويتها أن نذهب إلى الباقي وننظر إخواننا أين هم، كانوا وكانوا ماتوا. إذن هناك بعد آخر للحساب على عملنا في الدنيا هذه. وهذه الحقيقة التي نكررها، علة هذه الحياة وسر وجودها أن نعبد الله فيها والله العظيم، وعلة الحياة الثانية وسر وجودها الجزاء على العمل في هذه الدنيا. هما داران أليس كذلك؟ حياتان أليس كذلك؟ هذه للعمل، وقد يكون إيمانا وعملا صالحا، وقد يكون كفرا وشركا وعملا فاسدا. وتلك لمن للجزاء، أهل الإيمان والعمل الصالح، أصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطيبة الطاهرة يدخلون الجنة دار النعيم، وأصحاب النفوس الخبيثة العاثنة المنتنة بالشرك والكفر يدخلون دار الوباء الجحيم. بل قال تعالى: أفعينا بخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، أي ما عجزوا أن يدركوا أن قادر، ولكن قالوا كيف يحيي هذا العظام وكيف وكيف، فكذبوا بالبعث الآخر والعياذ بالله. مع هداية الآيات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته بإعلامه بأن قومه ليسوا أول من كذب الرسل.
من هداية الآيات التي تداركناها أول هداية تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته ليصب على دعوته ولا يتألم، إذ عرض عليه أمما ورسلا كذبهم قومه فأهلكهم الله، ففيها التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم.
اثنين، تهديد المصرين على التكذيب من كفار قريش بالعذاب، إذ ليسوا بأفضل من غيرهم.
من هداية الآيات تهديد المشركين وتخويفهم بعذاب الله، إذ عرض عليهم أمما هلكت بسبب كذبهم وكفرهم وتكذيبهم لرسولهم، فينبغي أن يذكر هذا حتى يمنوا ويسلموا، وبذلك دخلوا في الإسلام.
ثالثا تقرير البعث والجزاء والجزاء.
ثالثا تقرير البعث والجزاء من هداية هذه الآيات، تقرير الحياة الثانية والجزاء الكامل فيها على العمل في هذه الدنيا، إن كان عملا صالحا فالجنة الجزاء، وإن كان عملا فاسدا فالنار هي الجزاء.
رابعا وأخيرا ضعف إدراك المنكرين للبعث بظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي.
نعم،
ضعف إدراك المنكرين للبعث، ضعف إدراك المنكرين للبعث.
نعم، المشركون ضعفوا في إدراك البعث، ما أطاقوه ما علمهم، كما قلت لكم يؤمنون بالله وأن الله على كل شيء قدير، لكن لظلمة نفوسهم وعدم بصيرتهم ما استطاعوا أن يقولوا نعم يحيينا الله بعد موتنا ويحاسبنا. دل عليه قوله تعالى آخر الآية
أفعينا بالخلق الأول،
بل عين بل في لبس من خلق جديد، بل في لبس وخلق من الخلق الجديد الحياة الثانية.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من القائل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه؟ من القائل؟ الله. ولم يدعي أحد أبدا في الأرض ولا في السماء سوى الله يقول أنا قلت هذا القول، هذا كلام الله أوحاه إلى مصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب عظيم هو القرآن الكريم، جعلنا الله من أهله آمين. ما هذا الخبر العظيم؟ ولقد خلقنا الإنسان، من آدم إلى آخر إنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. النفس توسوس، وهذا أمر لا ينكره ذو عقل، وكل منا إلا ولنفسه وسوسة، إلا ولنفسه إرادات وعزائم ورغبة بدون ما قول، والله عز وجل يعلم ذلك الذي في صدورنا في قلوبنا كأنه مكشوف بين يديه ولا يخفى عليه من أمرنا شيء. هذا الذي يستحق أن يرهب وأن يحب وأن يطاع وأن يخاف وأن يذكر وأن يشكر، هذا هو الله رب العالمين، هذا هو الله إله الأولين والآخرين. فكيف يخبرنا بأعظم خبر ألا وهو البعث بعد الموت وننكر ونتعجب ونقول كيف يحيي العظام وهي رميم؟ لأن السياق في تلك الجماعة التي أنكرت البعث والدار الآخرة وكذبت به في مكة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الذي تتحدث به نفس الإنسان يعلمه الله عز وجل بالحرف الواحد. فلهذا يجب أن نقاوم أنفسنا وأن لا نسمح لخاطئ يخطئ بها إلا ما كان في رضا الله عز وجل. أما خاطئ السوء ووسواس الباطل فهذا يجب أن نتجنبه، يجب أن نبتعد عنه، ما نسمح لها أبدا أن توسوس بما فيه سوء، بما فيه ظلم، بما فيه باطن، بما فيه فسق، بما فيه فجور، أبدا ما نسمح لها إلا إذا وسوست في محبة الله وطاعته وذكره وشكره. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أولا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الحبل الذي من القلب إلى الدماغ يمر بالحلق، هذا العرق هذا لاصق فينا في القلب والعاصم عنه، هذا العرق الله عز وجل أقرب إلينا منه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا هو الإنسان المفضوع المكشوف بين يدي الله، كيف ما يستحي ما يخجل أن ينطق بالسوء أو يعمل الباطل أو يفكر في الشر أو من أنواع الظلم والشر والفساد وهو بين يدي الله، ما يخطر بقلب شيء إلا والله يعلمه، والله أقرب إليه من حبل الوريد الذي في عنقه. هكذا يقول تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، متى؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما منا من إنسان ذي عقل مكلف إلا وملكان أحدهما عن يمينه وثانيهما عن شماله قاعد مقاعد لا يفارق. ما منا بني آدم أبيضنا وأصفرنا مؤمننا وكافرنا إلا وملكان أحدهما عن يميننا والثاني عن شمالنا قعيد، قعيد بمعنى مقاعد وقاعد. الملكان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ينزلان صلاة العصر إلى صلاة الصبح، وينزل اثنان من صلاة الصبح إلى صلاة العصر، وهي بشرى للمقيمين للصلاة المحافظين عليها. إذ ينزلان فيسألهما ربهما ماذا فعل عبدنا أو كيف عبدنا، يقولون وجدناه في الصلاة وتركناه في الصلاة، وجدناه في صلاة الصبح تركناه في صلاة العصر، معناه لا إثم عنده أبدا، ما قارف الذنوب ولا خالط السوء، لأننا وجدناه في الصلاة وتركناه في الصلاة، متى يعصي الله؟ فهي بشرى من أعظم البشريات لمن يشهدون صلاة الصبح وصلاة العصر في وقتها في جماعة المسلمين. هكذا يقول تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان يتلقيان ماذا؟ ما يقوله ويعمله، صاحب اليمين يكتب الحسنات، صاحب الشمال يكتب السيئات، وصاحب اليمين أمين على صاحب الشمال، فلهذا لا يسمح له أن يكتب الخطيئة مباشرة، قل انتظره عله يتوب أو يستغفر ساعة من الساعات. أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال مسؤول عنه، إذا أراد أن يكتب الكلمة الباطئة والحركة السيئة قل له انتظر ساعة لعل يتوب ويستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت، وإن رفض وأبى كتبت عليه. إذ يتلقى المتلقيان الملكان أحدهما عن اليمين وعن الشمال يتلقيان ماذا؟ ما يقوله العبد ويفعله من حسنات وسيئات وتدون وتكتب، إلا العبد المؤمن الصالح كاتب اليمين أمين على الكاتب الشمال يقوله لا تكتب انتظره عله يستغفر عله يتوب ساعة من الزمن، الله أعلم بمدى. هكذا يقول تعالى هذا هو القادر على إحياء الموتى ونشرهم وبعثهم وقبورهم ليحاسبهم على أعمالهم في هذه الحياة الدنيا ويجزيهم بذلك إما بالجنة دار النعيم المقيم، وإما بالنار دار الجحيم والبوار. ثم قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد ملازم معتاد ما يفارقه، ما تلفظ يا عبد الله من كلمة إلا وعن يمينك ملك وعن شمالك ملك. معناه ما نحن مهملين ولا مفلتين، إن شئنا ضحكنا وإن شئنا بكينا، والله ما نحن بذلك. ملكان أحدهما عن يميني والثاني عن شمالي، ما يلفظ أحدنا بكلمة قال أو يقول أو أعطي أو خذ أو كذا إلا تسجل وتكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعنى هذا يا أبناء الإسلام إن صدقنا في إيماننا ألا نتكلم بكلمة سوء أبدا، ما ننطق بنطق سوء، دائما بالكلمة الطيبة الحسنة، ما نلفظ بكلمة قبيحة أو سيئة، لا سب لا شتم لا ظلم لا كبر لا عجب لا عجب لا 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 إلا ذكر الله وما والاه. هذا شعار حياتنا لأننا مراقبون. ومع هذا والله يسمع ما في صدورنا من خواطر سيئة وحسنة، والملكان وهذا القعيد الملازم عن يميني وهذا عن شمالي. ثم قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة الموت المريض عند الوفاة كأنما هو سكرة لا يميز ولا يفرق ولا يعرف ولا يتخبط كالسكرة. سكرة الموت تلك الضغطة التي يعاني، تلك الشدة التي يعانيها عند قبض روحه هي كالسكرة تصيبه. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت والله لجائية، جاءت البلايين وأماتتهم، وهي جاية لكل واحد منا إما اليوم أو غدا أو بعد عام أو بعد عشرين، لا بد منها. من يدفعها هذه السكرة؟ هذه من يدفعها؟ ما يقوى عليها إلا الله. فهيا نخاف الله، نرهب الله، هيا نذكر الله، هيا نعمل لرضا الله، هيا نوحد الله. وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت بالحق. ما الحق؟ هو أن المريض لما يشاهد ملك الموت وأعوانه يؤمن بالبعث والدار الآخرة، يؤمن ويصدق بالدار الآخرة والجزاء فيها. فالملكان، فملك الموت ينزل بالحق ليري صاحبه أن الدنيا انتهت وأن الآخرة مقبلة، شاهد بعينيه. وجاءت سكرة الموت بالحق ما صوبه الذي بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا في المنكر البعث والجزاء، كالذين ينكرون الجزاء والبعث يوم القيامة كانوا يهربون من ذلك ولا يؤمنون بأن العبد يموت ويحاسب ويجزى أبدا، مشغولون بشهوات بطونهم وفروجهم ويسبون ويشتمون ويكفرون ويلعنون. جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هو هذا. ثم قال تعالى: ونفخ في الصور. مات الإنسان، ماتت البشرية